طيب المهم كما قلت لكم وقفنا مع هذه الوقفة لأني مهم جدا وأنا مقتنع كما أراكم أن قتالنا بالسلاح هو مع عدونا بالسلاح، وهذا هذا يمكن إلى الآخر، هم اليهود والنصارى والمرتدين. لا ينفك قتال اليهود عن النصارى عن المرتدين، لأنك لو قاتلت اليهود حتهرب إلى البلاد العربية حيطاردوك المرتدين، حتهرب منهم لأوروبا حتمسكك السي آي إيه ومخابرات النصارى حيرجعوك لليهود حيعطوك للمرتدين. هو حلف عسكري أمني متحد وهم يقاتلوننا بالسلاح فلازم نقاتلهم بالسلاح، وهذا سماه ابن تيمية جهاد الكفار والمرتدين بالسنان وأسماء جهاد السنان، وجهاد المبتدعة والمنافقين بالبيان والحج والقرآن وسمى جهاد البيان. فجهاد المؤمن جهاد سنان وجهاد بيان، جهاد سنان للكفار والمرتدين اليهود والنصارى والناتو والموساد والحكومة وأمن الدولة، هم يحاربون بالسلاح. وهؤلاء العلماء المنافقين، وعندما أقول منافقين لأنه وصف فعل لا يمكن أن يسمى إلا نفاق، يعني إيش بدي أسمي واحد أقول اللهم اشف جرح الأمريكان أسميه يعني قيام ليل؟ يعني إيش أسميه؟ إيش بدك أسميه؟ ولكن قال منافق معناها كافر، قلت له لا منافق مش معناها كافر، في نفاق عمل وفي نفاق اعتقاد، واسألوا علماء السلف تبعكم اللي دوختونا فيهم واسمعوا قضايا إثبات تحقيق الشروط وانتفاء الموانع وتعرف إنه في كفر دون كفر وفي فسق دون فسق وفي نفاق دون نفاق، وبعضهم واقع بنفاق العمل وبعضهم واقع بنفاق الاعتقاد وبعضهم كافر وبعضهم بالدين متاجر. ايش اسوي لك انا؟ ما هي هيك الحادثة، انا عم بكفر فلان وعم بكفر علان، انا ما اكفر احد، بل قناعتي وما اعتقد وما اعتقد الا انه اغلب هؤلاء مسلمين ولكن منافقين. واحد بيقول لي ممكن جاهل، ممكن يعني ممكن، ثم رددناه اسفل سافلين، ممكن ينسخ الانسان قردة وخنازير وحمير، ممكن وانه جاهل ما له خبر الى الان، ولكن ما حدا له خبر انه احتل الحرم، وما له خبر انه راح فلسطين، وما له خبر انه اعتقلوا اهل الخير والصلاح، وما له خبر انه في جهاد، وما له خبر انه في افغان عرب، وما له خبر انه بعث بن لادن في اهل الجزيره ينادي للجهاد من 5 سنين ما حدا تبعه، وما له كل هذا ما له خبر، بس له خبر انه هذا الزيت بياخذ 1,000,000 ريال وبعدين بقول لي جاهل. وطبعا عم بحكي لانه ربما اذا انت قالوا لك الصبح حتاخذ 1,000,000 ريال تعطوه للعقيد. فهم؟ فالشاهد في الموضوع الجماعة جاءوا أبواب السلاطين وفتنوا وأكلوا من خبز السلاطين ومن تحت السلاطين، لكن ظل واحد مشتهي يحكي في الموضوع. وأختم بأن الإمام أحمد بن حنبل لما حضرته الوفاة وفرج الله عنه المحنة وبقيت المحنة 20 سنة ثم فرجت في زمن المتوكل بالله وحملوه كأنه أمير الدولة وأخذوه هو وأولاده وأرسل له الخليفة نفوس بغداد يقول في التاريخ 6,000 نفس، يعني كم شخص مأرشفين في مشان الشهود والعدول 6,000,000 رجل، تصور كم عدد سكان بغداد 6,000، ويقول له الخليفة اعزل من تشاء وولي من تشاء. فهمت؟ هي في نهاية المحنة. ثم أرسل له تجار بغداد الذهب والدنانير بالأطمان حتى يقوم بالإصلاح، يعطي ويساعد في عملية تنظيف الدولة من المعتزلة ومن ولاة السوء، وأصبح الحاكم هو أحمد بن حنبل. فكان قال الراوي قال كان أحمد بن حنبل يقوم الليل قبل المحنة 300 ركعة، فبعد الطرد كان يقوم الليل 150 ركعة قاعدا يقول اللهم غفرانك هذه أشد علي من تلك، يعني أنت وليت أمور الناس أسوأ من ضرب السيارة. فلما حضرت الوفاة بعد فترة قصيرة جابوا له خبز، قال لهم من عندي من هذا الخبز؟ قالوا له من ولدك صالح، قال لهم لا تخبزوا عجيني في تنور صالح فإنه يدخل على السلطة. ما تخبزوا عجيني في تنور صالح فإنه يدخل على السلطان. هذا السلطان هو كان يقول نفسه أحمد، قال مثله في بني العباس كمثل عمر بن عبد العزيز في بني أمية، وحل المشكلة. لكن ليش هتدخل لعنده؟ في شبهة إنه يدخل لا تأتوا أبواب السلاطين فتفتنوا. فكانوا الناس ينظروا إلى باب السلطان وكأنه لسعة عقرب ورايح فار. الآن صارت القضية بالمطلوب، فجاءوا الناس فتنوا فجرت علينا سنن الأمة من قبلنا ودخلنا جحر الضب وحصل الذي حصل. فلا بد من إبيان هذه المسألة حتى تسقط شرعية هؤلاء العلماء المنافقين، فيأخذ الناس دينا عن علماء الحق على قلتهم وعن طلبة علم الجهاد ويتبع السنن ويتبع القراطيس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن المؤمنين آخر الزمان وجدوا قراطيس آمنوا بها. العلم موجود، الناقص الحق موجود. في واحد ما بيعرف أن جهاد اليهود في أجر شهيدين؟ في واحد ما بيعرف أن جهاد أهل الكتاب في أجر شهيدين؟ في أحد ما بيعرف أن جهاد المرتدين؟ فالقضية ما بدها علماء ولا بدها أحكام، هو دفع صائل ولازم نكون ندفع الصائل. ما بدها الثاني الشيخ فلان والثاني الشيخ علان. وإلى لحظتنا هذه بدل الناس عم تجاهد في الخط بيقولوا له قال ابن جبرين انه الجهاد صح فضمته، ولا له قال ابن فلان انه هذا الجهاد مشكوك فيه بروحنا. كيف كان عم قاتل وكيف ما هو لازم مربوط القضيه بالفساد. فنجاوز هذه المرحله، هذه الفقره اللي هي قضيه الفرعون والساحر والاعوان، لنقول لكم حتى ما ندخل فيها انه بعثات الانبياء كلها كان شعار الكفره شعار احفاد قابيل لنقتلنكم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ثم لخص القرآن قال وإذ ينصر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ليثبتوك السجن أو يقتلوك قتل أو يخرجوك يرحمك الله صرف. فمشت هكذا. ثم ننتقل إلى الخريطة مرة أخرى لنقول لكم هذا لما بدأت البشرية وتعقدت وكثرت الممالك أصبحت كل الممالك كل الأديان كل الأحبار كل الرهبان والسلطات والأعوان ماشي بنفس الطريقة سواء عند الروم أو عند المسلمين. ثم بعد ذلك قامت الحضارات القديمة. سنقف هنا قبل ما نتوقف لأشرح لكم حتى تفهموا شيء من مدار في التاريخ نظرية ابن خلدون. في من كتب التاريخ المهمة جدا في المكتبة الإسلامية كتاب تاريخ ابن كثير معروف، تاريخ ابن الأثير، تاريخ الطبري، فمن الجملة في تاريخ ابن خلدون 7 و8 مجلدات. هذا التاريخ له مقدمة مشهورة، مقدمة التاريخ اسمها مقدمة ابن خلدون. وابن خلدون أحد كبار علماء التاريخ والسياسة، وهو من علماء المسلمين، ولد وعاش أكثر عمره في تونس ثم نزل مصر والشام فيما بعد. فابن خلدون كتب هذا الكتاب ومداره على كيفية نشوء الأمم ودمار الأمم، كيف تنشأ الدول وتموت الدول. وفي شريط مهم لناصر العمر اسمه سقوط الأمم مهم جدا وسجن بسببه. كان عم يحكي بيعرض أن الأمم تقوم هكذا وتموت لهذه الأسباب، فكل الأسباب هي أسباب الحال اللي فيها ألفوا. فكان إشارة أنه هذول الميتين لا محال، فأخذوا سجن. فالشاهد في الموضوع أن نظرية ابن خلدون تقول أن الإنسان والحيوان له مسار في الحياة، يولد متشطح على الأرض مضبوط، بعدين بيمشي على 4، بعدين بيوقف فتى، بعدين بيكبر هيك بتصير له عضلات كبيرة بتصير قوي بعدين الحجر ظهره شوي بيمشي على عكازة، بعدين بتعب بتروح بنته ومرته ما في حدا تقوم بتحب على 4 عشان يجيب اكل في البيت هيك على المطبخ، بعدين بيجي بلاقوا ميت مطبوخ. فهو بيمشي بهذا المطبخ فاهم؟ منهم بيموت في الاول وهم بيموت في نص الطريق ومنهم بيموت في الاخر. فقال ابن خلدون ان الدول هي مثل الدول، الحكومات والممالك مثل الناس، تولد بسيطة ناشئة في عنفوان الطفولة تتيجي تنمو ثم تستوي خوية ثم تدخل عليها الدنيا والتجارة والنساء والجواري والأموال والقضايا، فبدو الناس مستلقوا مثل كل جهاز تنشأ أمه مسترخية تنشأ أولاد الملك تعبوا شوي معبول بس ما تعبوا في بناء المملكة، فتنشأوا أحفاد لا شافوا القتال ولا قيام الدولة ولا الجهاز، شافوا القصور والجواري والحرير، فتنشأوا أم ناعمة. فالأم ناعمة تضعف، فلما تضعف تقوم عليها الثورات والبلاوي، بيكون في وجنبهم هون المملكة الجديدة قوية لسه في مرحلة العضلات، فبشوفوا هيك نحن شوي بضرب على أراضي وبنطحن بالسلم المحلي، وهكذا تتقارع الدول وتسقط ممالك وتقوم ممالك. هي خلاصة نظرية ابن خلدون. فهو حط أسباب النهوض لدولة قوية تجعل منها الخشونة والبداور وقلة الدنيا وحب القتال، ومنها العصبية، إن هناك عصبية يجتمع عليها الناس، ولو رأيت في كل دولة اجتمعت لها عصبية، عصبية عائلة، آل سعود قاتل السنم الحكم، النصيرية أسرة قاتل السنم الحكم، بني عثمان أسرة عصبية أسرية، داعي داعي الدين بدل بني العباس داع الناس صاروا أسرة، ففي عصبية، آل البيت عصبية، طالبان عصبية، شو اجتمعوا عليها؟ اجتمعوا عليها فصارت رابطة، فصار طالبان بالخشاب، لا شاف مولى عمر ولا حدا بيرجع عنه، جمعوا بعضهم أخذوا السلاح قالوا على الوالد رفعوا الإعلام الجديد قالوا نحن طالبان، إيش جمعهم مع القضية؟ العصبية. العصبية قضية مهمة لنشوء الدول، أن يتعصب الناس بمبدأ يجتمعوا ويقاتلوا عنه، عندنا هو الدين الأصل.
القوم تدعم الدين. لما خالد يريد عدد الناس تنهزم في حدود الرده في حديقه المركز المقتله، سحب المسلمين وقال لهم تمايزوا على رايات القبائل، بني تميم، بني فلان، بني علان، بني كذا، كل بني حتى نعرف من اين يؤتى المسلمين، يملى على خط المسلمين. فصار القتل على الدين، ولكن يقول يا بني تميم لا يؤتى الاسلام من قبلكم. دكتور عاصم اجتمعوا على عصبيه الدين وعصبيه الحديث، هذه العصبية أساس في قيام الدول. فشرح نظرية ابن خلدون أسباب قيام الدول وأسباب فناء الدول. أهم فناء الدول دخول المال والنساء، وهو قال الرسول عليه الصلاة والسلام دخول المال والنساء وفترة الصوم، حتى كنت في مدرسة في كتب التاريخ ملحق عندنا في المنهج في كتاب اسمه الأدب الاجتماعي في الألف الرابع قبل الميلاد. الألف الرابع قبل الميلاد في مخطوطات باللغة المسمارية، أدب وشعر وقصص من حضارة 4000 سنة قبل الميلاد، يعني 6000 سنة. فكانوا واخدين نصوص مسمارية مترجمينها للغة العربية، بلش خبيثة بالمسمارية. فكان بعض النصوص، واحد كاتب شاعر يقول المرأة المبذرة لأموال زوجها أشر من جميع الشياطين داخل البيت. صار من 6000 سنة، وكان عندنا أرواح شريرة وشياطين، يقول المرأة اللي تطرق فلوس زوجها أشر من كل الشياطين اللي ساكنين البيت. فقضية حتى في الحضارة الرومانية من أيام قيصر في أدبيات مكتوبة، كتب واحد إنه نحن الآن حفدت، واحد من أدباء الرومان قال حفدت الأموال التي تنفقها نساؤنا على العطور، فوجدت أنها تجهز عدة جيوش للإمبراطورية. ويقول إني أعتقد أن هذا سيكون من سبب فناء هذه الإمبراطورية كثرة فقر النساء فيه. هذا من 2000 سنة أكثر، يعني شيء 500 سنة قبل الميلاد. الشاهد أسباب الانحلال يعفون مرتين، الحضارات تنحل لما يدخل المال والدنيا إلى آخر الزمن. فالآن لما كأثير في التاريخ الروماني الإسلامي تجد أن هذه الظاهرة كانت دائما ما تخلت. هذه خلاصة النظرية الأولى سهمنا. حسوف سقطوا بني العباس بناء على نظرية ابن خلدون. سقطوا بني أمية، بني عثمان، الدول كل العلماء ماشيين يسقطوا، المشاريع ماشيين يسقطوا، لأنه طلع الجيل الثالث الجيل الواضح. وكما في بني الإنسان، إنسان بيعمل سنتين وإنسان بيعمل 200 سنة. في الحضارات حضارة بتعمل 20 سنة وحضارة بتعمل 1000 سنة. الرومان حضارة بتعمل 2000 سنة، الفراعنة 7000 سنة، الكرد، الأكاثرة 6000 سنة. حضارات الصين بآلاف السنين. في حضارات معمرة، الإسلام حضارة 1300 سنة. أمريكا عمرها الآن 180 سنة، الحضارة الغربية 200 سنة وفيها علامات النور. كل المؤرخين يقولوا أنه هي الآن في شيخوخة النور. فعمرها 200-250 سنة. الحضارات كمان لها أعمار. أما نظرية تويمبي فيقول توندي، وهذه بشرى لنا وهي صحيحة، والآن يكتب في أوروبا كتابات كثيرة. هذا سنستعمل خريطة جدا الآن اعتبارا من هذه المحاضرة، فلازم تفهموا أن هذه الخريطة الملونة أمامنا هي خريطة العالم. ومعرفة الجغرافيا، معرفة الجغرافيا أمر مفيد جدا في معرفة السياسة، لأن التاريخ دار على الأرض، فلازم تأخذ فكرة على الأرض. فهذا الأزرق بحر والملون يابسي، وهذه اليابسة مقسمة إلى حكمات، يعني تعرف الجغرافيين خمس قارات رئيسية: آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية والجنوبية، هيران أربعة، وأستراليا ما تبغينها قارة باعتبارها بعيدة لوحدها وإن كان هي دولة واحدة، قارة الخمس. في قارة ثالثة غير مسكونة بقطب الجنوب، ولأن الناس ظن أهلها الأرض، ظن أهلها أنهم قادرون، يعني حتى إذا زينت حتى إذا أخذت الأرض بكركها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، الآن ظنوا أهل الأرض أنهم قادرين عليها. هذه المنطقة ما فيها إلا الثعالب والزبد والأسماك والبوز والجليد، مع ذلك مقطعينها، هنا فرنسا وهنا إنجلترا وهنا أعلام وهنا، فالأرض كلها مقطعة وخاضعة للخاضع النظام. هنا ما في بشر بس في طلقات. الأمر نفسه أسمونه الصين، أمريكا وروسيا، ولسه كل ما بعد بأسمه فيها الكون على أساس إنه يطلع النظام الدولي. فاهم؟ هيك محاسبينهم، هيك يتخيل. فالأرض هذه كلها مقسمة، حتى تفهم الأشياء اللي أفهمكم إياها. أحيانا بيجي واحد يقول إلى الآن مش يعني الجبال شلون؟ قال لازم نروح على قمر ونعمل دولة إسلامية على عقيدة الخلافة، وجماعة دول الطالبان من قبل. فكان وين في القناة بعد القناة؟ قال في ناس وفي طرف صالح ونمش. يا عمي أنت الآن وين حتعمل دولة؟ وين حتستفهم إن هذه الأرض الملونة أمامك والبحار؟ هذا البحر الأزرق والأرض ما فيها سنتيمتر مربع إلا خاضع القانون النظام الدولي. ما في متمرد على هذا النظام الدولي الا هل كان في مثلا اللي قاعدين فيه نحن وهالنهار نحن وطالبان بس هذه البقعه الان متمرده على النظام وذاك الارض مره واحد قال نشتري شويه من جبل المالديف على النظام الاسلامي لحام والاخر مره والله بيطلع معه الاسرار عجيبه فالاشياء اللي لازم تفهمها ما هي تقوم الدول ما هي قال المتنبي خير الممالك ما يبنى على الاسد ايش معنى ذلك؟ الرماح الأسد يعني السلوك يعني يقصد القوة خير الممالك ما يبنى على الأسد الدول تقوم بالجهد بالحرب الدول المؤمنة والكافرة ما في أحد هيك هنا الناس هلوم قوي خذ هذا المجتمع إلا ما يقوم بالقوة ويحافظ عليه بالقوة وينزع منهم بالقوة ما يقوم هكذا فهذه الأرض هذه الممالك من الأشياء اللي حتنزلنا هذه آسيا هنا في بحر قزوين بحر قزوين جنبه في بحر اسمه بحر فوران بينه وبين البحر المسيح من بحر فوران تاخذ السلسلة الجبلية وكان ممكن يجيب أفضل من الخلف السلسلة الجبلية ماشي من بحر فوران إلى القطب الشمالي اسمها سلسلة جبال فوران هذه سلسلة جبال فوران بيعتبروها السياسيين والجغرافيين فاصل بين آسيا وأوروبا يعني أوروبا تبدأ من سلسلة جبال فوران إلى مضيق جبل الطارق ومساحة أوروبا 14 مليون كيلومتر مربع مساحة الوطن العربي كله 14 مليون كيلومتر مربع مساحة وسط آسيا اللي نحن عم نقاتل حتى نتصلي عليها الآن قد نصف مساحة أوروبا 8 مليون كيلومتر مربع الدول الخمسة 8 مليون كيلومتر مربع كازاخستان 3 مليون كيلومتر مربع هذه معلومات جغرافية حتعدي معنا مع البحث ولكن مهم جدا واحد يعرفها نسب السكان الأعداد الاقتصاد البترول هذه القضايا تلزمنا جدا حتى نعرف طبيعة هذا الصراع. فآسيا، أوروبا، أفريقيا، أستراليا، أمريكا الشمالية والجنوبية. نحن الآن عم نحكي على قيام الدول. مختلفين المؤرخين وين بدأ انتشار بني آدم ولكن كان في بؤر بشرية، في بؤر هنا في الجزيرة. تقول بعض الروايات إنه سيدنا آدم نزل بالهند أو نزل من هنا نزل للمناطق والله أعلم ثم انتشر البشر فصار في مناطق فيها كثافة بشرية مثل آسيا. 500 مليار الآن. 1500 مليار في الصين. كل الأرض 5 مليار وربع مسلم وربع نصراني وربع صيني وربع من كله ربع من مسلم وربع نصراني وربع صيني وربع من كله هكذا نسبة الأرض فلما نشأت الحضارات نشأت حضارة الصين الآثار تدل الآن على أن طبعا التاريخ بدأ قديم وما معروف نفسر بعض الأشياء ما نفسر رسوم وآثار ونستدل أنه كان في ممالك ولما بدأنا نكتشف الكتابة بدأ التاريخ فالمؤرخين بيعتبروا بداية التاريخ هو الكتابة لما كتبوا الفراعنة كتبوا المسماريين كتبوا صرنا نعرف ايش كان فيه ونترجم فهم؟ فهذه الممالك نشأت من بداية التاريخ نعرف ايش تاريخها فبنعرف انه في التاريخ او قبل التاريخ كان في حضارات راقية في الهند وكثافة بشرية نشاط بشري كثير انهار كثيرة زراعة كثيرة جو مناسب كرم كثيرة كانت اوروبا في العصر الجليدي مو عظماء متشمل فما في بشكل حركات قليلة جدا الصين حضارات قديمة جدا قلب افريقيا انهار كان شيء زحمة فحضارات قديمة جدا الفراعنة هذه الاشياء فهذه الحضارات القديمة بدأت يبدو حسب المؤرخين انه كان معظم الحضارة في الشرق الشرق كيف هكذا نعتبروا هذا شرق وهذا غرب فمعظم الحضارات يقول سلندي كانت في الشرق حضارة الهند حضارة الصين حضارة اليمن تبع حريات المغرب حضارات قديمة فبعد فترة خبت الحضارة في الشرق وبدأت تزدهر في الغرب فنشأت في اليونان حضارة اللي قرأ شوية تاريخ حضارة أثينا وحضارة سبارتا حضارات فلسفية أرسطو أبوقراط أبو العطاء نشأ الطب نشأت الفلسفة نشأ علم الرياضيات نشأ الفلك، نشأ السحر، نشأت العلوم اللي كانت متعارف عليها في الزمن الجاهلي. فهمت؟ النحل، التماثيل، القلاع، البيوت. فنشأ حضارة، فالحضارة بدأت تخبو هنا وتظهر في اليونان. ثم حضارة اليونان كانت قسمين، حضارة الفكر وحضارة العضلات. أهل سبارتا كانوا محاربين. أهل أثينا كانوا فلاسفة وعلماء. حضارة راقية وشعر وفنون ونحت وجمال. وفينوس وما ادري ايش والقصص اللي كانت يعني شيء راقي زهزه امريكا كانوا حضاره عسكريه اهل السلطة حضاره عسكريه حتى يولد عندهم المولود ياخذوه من امه يحطوه مره في البرد يصيبوا حمى بمرض اما بيموت فبيقولوا منيح مات ما بيطلع محارب او بيعيش بيقولوا هذا مؤهل يطلع محارب فبياخذوه بعلموا المصارعه الرومانيه من لسه ومحارب ففي النهاية هجموا بحضن عبس المتجدد أهل العضلات عبس أهل الفكر فالصرفة عبس الأسنة ودخل في القصة المعروفة حصان طروادة وكيف دخلوا القلعة وكيف أخذوهم فالمهم أخذ الرومان ثم انهار اليونان فكانت بنيت روما كما تتكلم بعدين عن الروم لما بنيت روما قامت حضارة الروم احتلوا للسواحل نشأت حضارة رومانية فأصبحت الحضارة الآن فين؟ في الغرب كانت فين؟ في الشرق فقال توندي كان الانتقال الأول حضارة الشرق واحد حضارة الغرب اثنين ثم جاء الإسلام وقامت الحضارة هنا وبدأت أوروبا تدخل في عصور الانحطاط والملك والبابا اللي باع الجنة وصاعد في علم ولا فهم ودخلوا في التقدم فقامت حضارة الإسلام هي الحضارة البشرية رقم ثلاثة ثم انهاروا المسلمين وتخلفوا وجاءوا العثمانيين وكانوا حضارة عسكرية ما فيها تعقل ولا فهم ولا عقائد ولا اهتمام بهذه القضايا فتخلفوا اندثروا بسرعة نسبيا وبدأت الحضارة الغربية اللي ابتلعت العثمانيين وصارت الحضارة رقم أربعة فقال توندي قالوا التبدل رقم خمسة جاري لا محل وهو انتقال الحضارة إلى مصر هي خلاصة نظرية الدنيا لذلك بغلوش ويعتبروه مصر حتى ما اتهموه انه ميال للاسلام وكتب كتابات نوعا ما معتدله وهو صاحب القول هو اللي ما عرف التاريخ فاتحا ارحم من العرب هو قول توندي فتقول ليه تنبع بهذا؟ الآن في كتاب كثيرين يكتبوا واحد ألماني كتب كتاب اسمه سقوط الحضارة أيضا في سنة 65 بشر به بسقوط الحضارة الغربية وأن الندية لها موجودة كلها في عالم الإسلام ثم بشر آخر من سنتين ثلاثة قال لهم الحضارة الغربية منهارة لا محال وسبب انهيارها بلاءين اثنين يا إما ترفعون الآن يا إما عند الحضارة الغربية من 10 إلى 20 سنة كتاب خطير جدا قالوا سبب بلاء الحضاره الغربيه امرين الربا النظام الاقتصادي القائم على الربا وعمل المرض شوف شغل الحضاره الثانيه في الاسلام يمحق الله الربا هذه حضاره لا على كل حال في قصه شوي اقتصادي في الشيء ما نجي عليها حضاره الربا اكلت اوروبا اليهود اكلت اوروبا الان امريكا مديونه ب 700 مليار دولار خبير الامريكي مديون فهي الدوله العظمى مديونه الدولة الوحيدة اللي مش مديونة في كل العالم ليس عليها ديون خارجية دولة الطالبان لأنه ما عندها فلوس لا زي الولايات المتحدة تعتبر أغنى دولة في العالم حقيقة ما في دولة إلا ولصندوق النقد الدولي عليها فروض وفوائد إلا أخوان ما في دولة من السعودية لأمريكا ومن إسرائيل لفوق اللي تحتها إلا مرتبطة بصندوق النقد الدولي بفروض وديون وفوائد إلا أخوان وهذه من الحسنات أن نحن نتنشق هواء هذه الريبة وهذا ليس موجود إلا في أخوان فشاهد الحضارة أكده فقال لنا ذلك هذه الريبة والأمر الآخر عمل المرأة بسبب عمل المرأة انتشرت المطالب عدد النساء العاملات في عدد الرجال العاطلين فلو ما اشتغلت عملوا الحساب لو ما اشتغلوا النساء يشتغلوا الرجال تنتهي البطالة وارتفع الإنتاج لأنه مشوار أكثر شغلا على الفاضي في التوابل والمؤسسات ومزاين ومزاين والرجال بينتجوا إذا رجعوا النساء إلى البيت بتربى البيت بيصير نشأ صالح فبيطلع عمال صالحين بيطلع أولاد عنده أخلاق إذا راح النساء على الدوائر بيصيروا بالفواحش فبيزنوا في النساء فبيكثر الطلاق فبيكثر الأيتام عن عمل التحليل الاجتماعي وعمل المرأة هو الدور من الحضارة كلام صحيح جدا عمل المرأة والربا فهم مش مخلون خيال في البنت لكن ترفعوا هذا أو الحضارة الغربية الميتة طبعا ما يستطيع يرفعوا هذا لأن اليهود ماسكين السياسة والاقتصاد سياسة حضارة منهارة ولا بد أن يعود تعود الحضارة إلينا وهذا اللي اكتشفوه فلاسفة الروم المعاصرين هو مسجل عندنا في الأحاديث النبوية إنه الجماعة بينهاروا وإنه نحن ماشيين للتلعن والآن الحضارة الرومانية تعود ويتوحد وقرروا أن تكون خلال 25 سنة العاصمة في روما بحيث أن المسلمين يأتون روما تكون عاصمة الروم وسبب سقوط دولتها فكلها موجودة في البشائر يعني السياسة الآن والبشائر النبوية ماشية جنب بعض هي واحدة بترتب الآخر هذا بالنسبة لنظرية الدنيا الآن نأتي ندخل شوي يعني إلى الواحد إن شاء الله ندخل شوية في قضية الحضارات هذه الحضارات القديمة نشأت قلنا حضارة الروم إلى تاريخ الكتابة لما جاء تاريخ الكتابة كان هناك حضارات داخل التاريخ يعني استطعنا أن نفهم نعلم عنها شيئا منها حضارة الفراعنة في وادي النيل يعني مصر والسودان وشوية من النيل مصر والسودان وشوية من النيل هذه حضارة الفراعنة أحيانا كان يأخذ بلاد الشام إلى تاريخ وشوية جدر هنا قبلهم كان في حضارة تجارية نشأت في بلاد الشام يسمونها الفينيقيين شوية تجار عملوا على سواحل الشام مساجد، ثم عملوا سفن، ثم عملوا اقصول، ثم احتلوا شمال سواحل المتوسط كله وكان لهم محطات، ثم تجرؤوا وعبروا المحيط الاطلسي ودخلوا امريكا، والان في من اثارهم وعملهم. سمعت جديد، حتى دخلوها المسلمين وفيها اثار محارب ومساجد وعملات، ولكن هذا من التاريخ المقدس. المسلمين نزلوا سواحل امريكا التجار المسلمين. الشاهد ان الفينيقيين دخلوا هنا من الحضارات التي قامت حضارات في قلب افريقيا، يدل العمران والاثار عليها ولكن مجهوله لانه ما كان هناك كتاب. وعاصرت هذه الحضارات، حتى الحضارات في المغرب سبأ وحمير وحضارات اليمن التي قامت هنا، وهي مهمه لانه منها خرجت الدفعات البشريه العربيه لسلطنة العراق والشام وشمال افريقيا. العرب اصل منبت من اليمن، اصل منبت العرب من اليمن، كانت هي أرض حضارة لأنه ما كان ظهر القاط ولا التخزين ولا الوضعي ولا السندان، فكان في حضارة، كانوا الناس في حضارة. فالمهم سووا في المغرب وبعث فيه الناس مذكورة خاصة حتى في القرآن. بعد الفرس القدماء، مش الفرس اللي عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، حضارات فارس الأولى. كانت فارس الأولى في العراق، في إيران، تمتد إلى وسط آسيا، تمتد إلى بلاد السند والهند، باكستان في الكتب الخليل اسمها بلاد السند، نهر السند. وهنا بلاد الهند، وهذه بلاد إيران كانت تسمى مناطق الصهان ومناطق خراسان، ما كان هذه التسميات. ثم بلاد ما وراء النهر اللي هي وسط آسيا، ثم بلاد الشرق التركستان، كانت كل اسم التركستان حيث يبدأ العرق التركي بعد العرق الفارسي والبشتوني اللي هو في أفغانستان. بعد ذلك نشرح إن شاء الله عن خليفة الترتيب السكاني لوسط آسيا في قضية وسط آسيا إن شاء الله تعالى. هذه الحضارات هنا حضارة الهند، حضارة السند، هذه الحضارات القديمة تقريبا 4-5-6-7 ألف سنة قبل الميلاد. هذه الحضارات قوية جدا في كل المعاني، حتى العسكرية والسلاح اللي باقي إلى الآن. دخلت أنا متحف الفرعون تستعجب، يعني أشياء عديدة جدا، وكان هناك حضارات عسكرية وكتب مكتوبة عن المعارك التي دارت، وكانت في كافة معارك، أشياء عديدة جدا، عقليات. الفارس القديمة اللي تغطي ايران والعراق بلاد الشام الى سواحل المتوسط وتركيا، هذا في اوج امتداده. اوج امتداد فارس اخذت، سبحان الله، بلاد الشام لها مدينه خاصه في التاريخ، ولها مدينه خاصه حتى في النصوص، وهي مقر الانبياء. معظم الانبياء المسميين بعثوا، وحتى لما يقوم الناس لرب العالمين يحشروا الى الشام. ففي التاريخ تمت ان كل الحضارات تصارعت في بلاد الشام. اليونان والفرس تصارعوا في بلاد الشام، الروم والفرس تصارعوا في بلاد الشام، المسلمين والروم والفرس تصارعوا في بلاد الشام، العثمانيين والروم تصارعوا في بلاد الشام، ثم اجوا اليهود والعرب والرومي، والان صراع في بلاد الشام، والنظام الدولي كله في بلاد الشام، ثم تصارع المسلمون في الاخر المهدي والدجال وسيدنا عيسى عليه السلام كمان في بلاد الشام، وتنتهي المعركه كلها في بلاد الشام، ثم تقول القيامه ثم يبعث الناس في بلاد الشام. فهذا سبحان الله اختصاص من الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع هذا لا ينفع ناس ولا يضع اخرين، الاعمال هي التي تنفع وتضعف. طيب، فالفرس امتدوا فاخذوا بلاد تركيا اللي هي اسيا الصغرى، تركيا الحاليه، سوريا، العراق، ايران، وسط اسيا، كل هذه المنطقه كانت حضاره، هكذا تقريبا حضاره الفرس. واخذوا السواحل، وكانت سواحل الجزيره واليمن، لما بعث الرسول عليه الصلاه والسلام عامل اليمن تابع للفرس، وهو اللي ارسل له قال له ظهر لم يبعث لنا كذا، فقال له ابعث حارتين جلدين يجيبونا يا عسل. عقلية ناس حمقى، عقلية ملوك، هم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هذه الحضارة الفارسية في وقتها كانت الحضارة اليونانية نشأت في ملك كل أوروبا، ولكن الفرس كانوا مثل أمريكا دولة عظمى، سقطوا النظام اليوناني وتحكموا فيه، أصبح الممالك صغيرة جدا تتحكم. كان تدخل فارس في اليونان مثل تدخل أمريكا في الأردن وموريتانيا، نفس الشيء، حط شيء دولة عظمى تتحكم بممالك صغيرة. ثم ظهر ملك مشهور ولد جمع الفلاسفة والعلماء وقوى مملكة، وولد له ولد قوي فذ عبقري اسمه اسكندر المقدوني، وكان اسكندر المقدوني من تلاميذ سقراط الفيلسوف الجليل، تعلم العلوم والقضايا حتى له الأشياء اللي قرأتها عنه جميلة جدا. دخل مرة على مجموعة من الفلاسفة مشتبكين بده يحطوا نظرية لتخليط فاضي من الصوف داخل في بعض 40,000 خيط صوف وألوان داخل الصف، بيحطوا نظرية كيف يطلعوا كل خيط صحابة وتعبانين، فقالوا هذه تعلمتها من سقراط طريقة سهلة جدا لحالنا، قالوا صار نحطوها على الطاولة، حطوها على الطاولة، طلع كيف ضربة 50 ضربة سقط كل خيط لوحده، وبعد ما هيك خلينا نشيل كل هذه المحاضر، هيك مشاكل بنحل. هذه من فلسفه الكمبيوتر. يعني هيك هذه العقده لازم نرفعها للسيرفر عشان تتحل، ما بتتحل حل بالمزايده. فهمت؟ فالمهم بدا الغزو وعمره 21 سنه. توحد اليونان، توحد ممالك اليونان، ثم هزم الكرد في اسيا الصغرى هنا، ودفعهم الى شمال سوريا، وحصل معركه مشهوره جدا في منطقه قرب حلب، مدينتهم هذه المدينه التي ينتمي اليها هنا في الشمال على حدود تركيا، في مكان اسمه مرز دابك. المرز هو العشب الكبير، ساحه كبيره مثل ظهر بجران، منطقه مستويه جدا. مرز لبعض. مرز دابك، هذا مرز دابك كمان من المناطق العجيبه، حصل فيه القتال بين الفرس، المعارك الحاسمه بين الفرس واليونان، ثم المعارك الحاسمه بين الفرس والروم، ثم معارك حاسمه بين المسلمين والروم، ثم محارك حاسمه بين العثمانيين والنماليين، فهو منطقه معارك. وقال الرسول عليه الصلاه والسلام في فتن في ملاحم اخر الزمان: تنزل الروم في الاعماق او بدابق. تنزل الروم في الاعماق او بدابق، فيخرج اليهم بعث المدينه ويكون قتال بين الروم والمسلمين في دابق والرحال. فالمهم في دابق هذا التقى امبراطور الفرس واسمه دارا مع الاسكندر المقدوني، وهزم ساره، فسحب العسكر بتاعه الى منطقه الرقه حتى يجهز لمعركه اخرى. ولكن الاسكندر المقدوني كان عسكريا لازم يدفعه ويحطم الجيش ثم يفتح ساره. فعمل موضوع اخر، وهو انه نزل الى سرقه، فنزل احسن سواحل الشام واخذ مصر ونقصبوه فرعون، ورجع مره اخرى الى الشام واخذت معركه عده سنوات. بعد ذلك قاتل الفرس واخذ فارس ومشي، اخذ ايران واخذ كل هذه البلاد، وهو ماشي حتى وصل افغانستان وخسر اول معارك في افغانستان ورجع. فهذا من الشواهد على افغانستان انه حتى الان ما دخل الجيوش هنا الا سلعت في المشكله، في هذه المشاكل. كل روسيا، الانجليز، هذا الفرس، كل الناس اللي دخلت هنا تعالجت. الاسكندر المقدوني وعلى هامش في النظريه العسكريه الان بيقولوا لماذا عمل هكذا حتى سلسلة التاريخ كانوا عباقره جدا. قال انه هو حسب لو تبع الفرس في اسطول فارسي قوي في المتوسط ممكن ياتي ويعمل انزال في سواحل الشام، فيقع هو بين القوه البحريه الفارسيه على السواحل والقوه البريه الفارسيه. فراح احتل السواحل وترك الجيش الاساسي، فالاسطول بقي بلا مدد وبلا غذاء وبلا اكل سنه ونص في البحر، فاضطر ياتي للسواحل يستسلم حتى ياكل ويشرب. فهو أمن ظهره بعد ذلك أخذ المناطق الأخرى. ففي كان عقليات عسكرية قديمة حضارة. المهم أن اليونان تقدموا على فارس وأصبحوا هم لمكينة، ودخلوا ولهم آثار كثيرة في الأردن وسوريا وبلاد الشام من المرحلة اليونانية، وحكموا المناطق هذه، منها قلعة عمان. كانت اسمها مدينة عمون. عمان هي من المدينة مدن دول صنعت بسبب السياسة، كان عدد سكان عمان سنة 1920، تصور هذه الدولة اللي داخلين فيها الآن سنة 1920 لسه 70 سنة، عدد سكان عمان 2000 نسمة. يعني عدد سكان عمان 2000 بشدة السنة، فقط قرية ضايعة. بعد ذلك على الهامش، بعد ذلك بسبب هجرة فلسطين هاجروا أول دفعة سنة 1930، 1930 1940 45 فأخذت صار عددها من نص مليون. في حرب لبنان 1970 هاجروا تجار لبنان وتجار الشام، فارتفع مليون ونص والان حوالي مليونين، منهم 1,800,000 فلسطيني شوية بس. فالمهم هذه عن هامش انه احيانا تحصل شغلات وتصير هجرات، ما كانت الدنيا هكذا. فالشاهد انه اليونان جاءوا هكذا، بعد ذلك تقوى الفرس وطرد اليونان، ورجعت فارس مثل ما كانت ولكن وقفت على حدود العراق. لماذا؟ لانه كان في مجموعه من الناس هاجروا بسبب الحروب الاوروبيه ونزلوا في قريه صغيره الى اسمها روما، وعمروا مدينه روما سنه 500 قبل الميلاد. مدينه روما عمرت من سنه 500 قبل الميلاد، ونتيجه انها شريط زراعي ضيق روما هذه ايطاليا، تحاربوا بسبب الكسب الاراضي فاخذوا كبرى عسكريه، وهذا الشيء صار مع العرب وصار مع الاخوان نتيجه الحرب قبل البعثه قبل العمليه، فبتقوي الناس. يعني قبل استعداد افغانستان لتناطح النظام الدولي اعد الله في حروب داخليه، فطلع مجموعه كبيره من المحاربين والمتمردين والسلاح ومتكدس تتهيئ نفس الشيء. العرب الغزو والسلب والنهب قبل البعثه جعلوا المحاربين، فلما جاء الاسلام كانت ام المحارب. نفس الشيء العثمانيين، نفس الشيء الامريكان، طحنوا بعضهم طحن في الافلام الكوبوي حتى تهيئوا يكونوا ام المحارب، وبعدين حاربت الامم الوسطى. فتتهيأ الدول بالحروب، فتنشأ عندك طبقة عسكرية. هكذا الرومان أخذوا إيطاليا ثم أخذوا السواحل ثم وجدوا الأرض ضيقة عليهم فاحتلوا السواحل، أخذوا شمال إفريقيا، أخذوا بلاد الشام، فنشأت الحضارة الرومانية هكذا. أوروبا، شمال إفريقيا، مصر، وحتى كان هذا تابع لهم، والحبشي النجاشي كان تابع لهم إلى روما، فكان النظام الدولي من هذه فارس. النظام حديثنا كله عن النظام الدولي في كل مرحلة كيف تطور النظام الدولي بسرعة. هذه فارس العراق، سواحل اليمن إلى نصف السند، الهند، آسيا الوسطى، هذه فارس تقريبا. هكذا كان فارس. الروم كانوا تركيا، بلاد الشام، مصر إلى الحبشين، هكذا تأثيرا إلى شمال أفريقيا كل أوروبا. هذا كان النظام الدولي فارس والروم. هذا وقت البعث كان هكذا، وقت مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت الحرب والتماسيون على خطوط التماس اللي هي بلاد الشام، مرة ياخذوه مرة يدفعوه. فحتى الدول العظمى تريح مخها من الحروب وما تبعث أولادها، فعادة بتسوي شوية عملاء من أهل المنطقة حول نقاط التماس. فجابوا الفرس عرب المنازل في العراق وجعلوهم تابعين لفارس، وسلحوهم وحطوهم في مواجهة الروم. فالروم قالوا نحن كمان. دخلوا عرب سوريا، عرب سوريا دخلوا في النصرانية، وقاموا أولاد غسان الغساسنة مسلحين بسلاح الروم، وكانوا الروم والفرس يتقاتلون الغساسنة والمنازل. هذا يسموه مبدأ الحرب بالوكالة اللي ماشي طول التاريخ إلى الآن. فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية نتكلم عليه في السياسة. جمال عبد الناصر مع روسيا اللي حارب أمريكا اللي هي مع السعودية والملك فيصل في اليمن، حرب في الوكالة. عم تتحارب روسيا وأمريكا بعبد الناصر والملك فيصل في اليمن. عم تحارب النظام كله في لبنان في الأحزاب والأمن. الآن النظام الدولي عم تحارب مع المسلمين بمسعود وطالبان. ناس مرتاحة عم تسلح عم تنور عم تسكن، ولكن حاطة ناس. هذا الحرب في الوكالة كان منذ ذلك. هذه قامت حضارة الفرس. حتى نحكي على حضارة الفرس، حضارة الفرس من مميزاتها كانت حضارة عريقة جدا، منظمة، الزراعة أفضل من الآن بكثير. هذا قبل 4000 سنة أفضل من الآن بكثير في هذه المنطقة. منظم الزراعة، منظم الري، منظم التسليح، منظم الحملات العسكرية، جني الطرائد. حتى واحد من الأساتذة الفلاسفة العلماء قال، أظن أن الشلوان قال قول عظيم جدا في فهم الدول حتى تعصون اللي عايز يعمل تنظيم، يعرف كيف يصير التنظيمات. قال إنما الملك بالأعوان، يعني الملك بالأعوان وإنما الأعوان بالمال. هذه الفلوس ما في أعوان، أنت نظام كذلك. إنما الأعوان بالمال وإنما المال بالخرج، يعني الضرائب، تجمع الضرائب من الناس. وإنما الخراج بالرعية، بدك رعية تاخذ منها خراج، تجيب خراج، تجيب مال، تجيب مال، تجيب أعوان، تجيب أعوان، تجيب مال، فهمت؟ وإنما الخراج بالرعية، وإنما الرعية بالعدل، فالعدل أساس الملك. هذا القول لكثرة، حتى تعرف الناس كان صاحب سياسي ودراية. هذا الكلام أصلاً أساس الحكم، أساس الحكم. بدون عدل الرعية لا تطفو شياب السور، سياب الهجم، تضرب ولا أطلع ولا تاني. فأفضل في الرعية، فما حد يخرج، ما في مال، فلتت الدولة، فما في رواتب، فما في جنود، فما في حرب، فما في ناس. فهذا من سياسات الأكاكرة. المعلوم في العالم شرون. أما الروم فكانوا حضارة وثنية. هؤلاء كانوا يعبدون النار، مجوس كما حدث في المنفس، مجوس يعبدون النار. وخرجت فيهم أديان شرقية المنزكية، وأديان جاي من الصين دين كونفوشيوس ودين أديان شرقية لاهوتية تقوم أغلب على القضايا الروحانية. فالكونفوشيوس أنا قرأت له كتاب عنده أفكار جيدة جدا. يبدو كان يعني هو طبعا في نبوات قليلة في هذه المنطقة، فمن آثار النبوات بقيت أحكام صحيحة فأخذوها الفلاسفة وخلصوها وضاعت، ولكن هي آثار النبوات قديمة والمواعظ تشوهت فحط صارت هكذا. فالمهم أما الروم فكانوا مثل اليونان، عبدة آلهة، عبدة أوثان. عندهم آلهة وأوثان، هي آلهة اليونان هي نفس آلهة الروم، إله الغاب وإله المطر وإله الأرض وإله المطر وإله الحرب وإله السلم. في الشرق خرج قبل بعثة الرسول بفترة خرج واحد اسمه مزك أظن. فالديانة المزكية نوع من الاشتراكية بعتبروها من الأفكار الاشتراكية، بعتبروها من ثالث الاشتراكية. قامت على الإباحية أن الناس تشترك في الأرض والماء والنساء والأسطح والأولاد أولاد البلد والماء ماء البلد الأرضية كلها كانت تتفرض على النجوم من الزاوية. فإذا في فرع وتبنى هذا الدين وأن كل شيء مشترك فالناس أخذت بالغيرة ودخلت الدعارة واختلفت الأنساب فقام واحد من أولاده قام بما تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله وأعاد الدين إلى المجوسية اللي مقوم على المبادئ احترام الأسرة وقدر عبادة النار والملائكة والصابر والمدينة. هؤلاء كانوا مهمين. التركيبة البشرية مهمة جدا في هذه المنطقة. هؤلاء الناس كانوا عرق أوروبا في ذلك الزمان. طبعا لما قام الروم هذا 500 قبل الميلاد بقوا وثنيين إلى سنة 280 ميلادي. يهمنا حضارة الروم لأنه مشكلتنا معهم فلازم نعرف كويس معلومات عنهم. من 500 قبل الميلاد إلى 283 ميلادي دخلت النصرانية. دخلت النصرانية روما في 283 ميلادي. قبل هذه المرحلة هذا آخر أقاصر الروم كان اسمه دوقلتيانوس. دوقلتيانوس العوام عندنا نحن مشهورة أصلا حتى من العوام في المرض هذه بسموه دوقلتيانوس. فهذا دوقلتيانوس عاقر دخول النصرانيين فذبح النصارى مذبحة عجيبة جدا حتى النصارى في التاريخ النصراني بيسموه عصر الشهداء. وفي عصره ظهر أهل الكهف. قصة أهل الكهف في زمانه لما هربوا وهو اللي طارد من الروم. بعده بفترة جاء قسطنطين. قسطنطين هو وثني فنصرت مرضه ولا كانت نصرانيين وهم كانت زوجته نصرانيين. فمسكين طول الليل يا عم يتنصر يا اهل النصر لازم تتنصر فظلت عليه حتى تنصر فدخلت النصرانيين في دخل الروم النصرانيين في عصر قسطنطين. قسطنطين هو الذي في احدى الرحلات نزل من سلطة اسطنبول في عدد المنطقة فعمر مدينة القسطنطينيين نسبة له قسطنطين القسطنطينيين. فعمر القسطنطينيين وصاروا ملوك الأقاصرة مرة يسيطروا هنا ومرة يسيطروا هناك فبدأ يكون للروم عاصمتين قسطنطينيين ورومية. هي اللي حكى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم تفتحون القسطنطينيين ثم تفتحون الرومية. قال يا رسول الله أيهما قبل؟ قال القسطنطينيين قبل ثم الرومية. فتح القسطنطينيين في خلاف ربما يكون فيها فتح آخر من بعد في آخر الزمن. الشاهد في الموضوع أن الروم أخذوا هذه المناطق كلها وأخذوا السواحل وكان عندهم حضارة بحرية حضارة أسطول. وسنلاحظ أن كل الدول العظمى من التاريخ إلى الآن كان من أسباب قوتها أنها حضارات بحرية عندها أساطيل قوية. أساطيل الكسوف لما راحت ماجلان والأسبابيان الصالح أساطيل بريطانيا فرنسا الآن أسطول الروسي أسطول السادس أسطول الأمريكي على فكرة أسطول الصيني. الأسطول الصيني هذا الشغلات مهمة أقول لأبو محمد. الأسطول الصيني عدد القوات العاملة فيه 6 مليون. القوات العاملة في البحرية الصينية 6 مليون منها 2 مليون نايم في البحر. هاي من احصائيات عسكرية. 6 مليون يعني كل الخدمات البحرية الموظفين الزوارد. أما 2 مليون عاديين في النار. هذا الأخوض. 2 مليون عاديين في البحر. فالشاهد هاي حضارات بحرية. المهم أن هؤلاء الروم كان وضعهم هكذا. وجاء قسطنطين دخل النصرانية والوثنية فكان في دينين معترف فيهم في الحكومة. بعد ذلك فتحت الوثنية فأصبح الدين نصراني. ومما فعله قسطنطين أنه هذا بهمنا حتى نعرف عن الصليبية أن المسيح عليه السلام ولد في أي سنة؟ في أي سنة هو من ميلادي لمدى التاريخ وولد في السنة الأولى من ميلاد. فبعد ذلك بعث عليه الصلاة والسلام وسابت القصة قصيرة كانت بعثته قصيرة وصراع مع الرومان وأحرار اليهود ثم رفع المسيح عليه السلام وقتل بدلا منه يهوذا واختلط الأمر على النصارى فكان في حواريين أخذوا المسألة والآن اكتشف أناجيل صحيحة قتلت من بعض الحواريين في زمن المسيح فيها بشائر بالنص بالاسم الرسول عليه الصلاة والسلام اكتشفت وأخفوها النصارى في الفاتيكان ومنها بعضهم اشتهر باسم انجيل برنابا. برنابا احد حواري المسيح واكتشف هذا الانجيل من فتره في عهد في زمن ملك سيسر وحصل مناقشه بين العلماء وبين النصارى فزعموا النصارى انه هذا انجيل كتبوه المسلمين ودرسوه في الفاتيكان. من الاشياء الغريبه انه احد الرعاه في عمان اكتشف في قرب احد جبال عمان سمع خبر مره واحده من الاخبار وتابعت خبر بنشر بعض من هو اكتشف مخطوطات من زمن المسيح. قاع قالت إذا أتمتم بالحرف وأسمعها أن فيها أمور خطيرة ممكن أن تغير كيان عقائد النصارى، فأخفيت واشترتها البدوثان واستوردتها من عمان وكأن شيئا ما. هذا من سنة، من سنة فقط، من سنة فقط في شفة نسخ من أناجيل مكتوبة في عهد المسيح في مغارة قرب عمان، فأخذوها وأخفوها. وفي حديث ما أدري لماذا صحته أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقرأته في كتاب المسيح الدجال قال إنه تردون روما فيخشى روما، فقال فإذا دخلتم كنيسة بطرس أو الكنيسة الكبرى فتجدوها في البلاطة الثامنة تحت البلاطة الثامنة عند الباب الشرقي تجدون الإنجيل الصحيح الذي أخذه النصارى. ماذا صح الحديث ولكن النصارى أخفوه في مكاتب الدجال. فذكر الحديث في كتاب المسيح الدجال إنه محدد أين إذا دخلنا روما ننكش على إنجيل المسيح الأرض. فالمهم ان النصارى لما جاء قسطنطين اول انجيل كتب للنصرانيه هو في سنه 200 بعد المسيح، وهذا سبب التحريف لانه مو في خوف وقتل الرومان وهابين، فالناس روايات الروايات انجيل روايات حاول يقول قال المسيح عليه السلام كذا وقال اخر حكم ودخلوا اليهود في النصرانيه وكان البلاء انه بطرس هذا الاكبر طبعا كان يهودي بشرك على تعذيب النصارى فدخل في النصرانيين في الاخر بعد ما عذب كان يعذب النصارى يهودي حاخام فدخل في النصرانيه وكان كاتب عن تنازيل فهم؟ وهو والله تعالى واحد منهم اللي ندب روما وعمر كنيسه القديس بطرس اللي هي في الفاتيكان، وذهب واحد اخر مشهور اسمه سانتيرو وعمر كنيسه هائله جدا في المدينه الثانيه.